موقعا بإمضائه أو مختوما، فإذا كان مرسوما أي حرر موافقا للرسم والعادة فيكون إقرارا بالكتابة ويكون معتبرا ومرعيا كتقريره الشفاهي، والوصولات المعتادة وإعطاؤها هي من هذا القبيل. قال: إذا كتب أحد سندا واستكتبه من كاتب وأعطاه لآخر موقعا بإمضائه أو مختوما بختمه، إذا كان مرسوما أي محررا وفقا للرسم والعادة، وكان صاحب الإمضاء أو الختم عالما باللغة التي حرر بها السند، فهو إقرار بالكتابة ويكون معتبرا ومرعيا كإقراره الشفاهي، والوصولات التي تعطى عادة هي من هذا من قبيل الإقرار بالكتابة ومعتبرة كالتقرير الشفاهي. قال: إن السند المحرر به اسم الدائن وشهرته ومقدار الدين والتاريخ والحاوي لإمضاء المدين أو ختمه في ذيله يعتبر في زماننا موافقا للرسم والعادة، ويحرر بعضا في السند سبب الدين وجهته وتأريخ تأديته، ولا يحرر بعض آخر. قال: أما إذا كان صاحب الإمضاء أو الختم غير واقف على اللغة التي حرر بها السند وادعى بأنه وقع إمضاءه بدون علم مآل السند، فلا يؤاخذ بالسند ما لم يثبت بأن السند قرئ عليه وشرح وفسر مضمونه له، وأنه أمضى أو ختم السند بعد أن وقف على تمام مضمونه، سواء أكان السند يتضمن الدين أو البيع أو التصرفات الأخرى. قال: انظر إلى عنوان فكذا. قال: إذا فسرت هذه المادة يحصل في عقد الدين أربع صور. الصورة الأولى أن يكون متن سند الدين بخط المدين وتوقيعه بخطه أيضا. الصورة الثانية أن يكون متن السند بخط غير المدين وأن يكون التوقيع بخط المدين. الصورة الثالثة أن يكون متن السند بخط المدين وأن يكون السند مختوما بختم المدين بدون توقيعه. ففي هذه الصور الثلاث حيث لا يوجد شائبة تزوير يعمل بمضمون السند. الصورة الرابعة أن يكون متن السند بخط غير المدين وأن يكون محل التوقيع مختوما بختم المدين فقط. ويستفاد من ظاهر هذه المادة أنه يعمل بهذا السند مع أن هذا السند غير خالي من شائبة التزوير، لأنه من الممكن حك ختم مطابق لختم آخر، كما أن صاحب الختم لا يبقي ختمه دائما في صحبته بل يبقيه في بيته أو يتركه في محل أو يسلمه لمصلحة لأمينه ومعتمده، كما أنه يمكن الحكاك الذي حفر ذلك الختم أن يسلمه لصاحبه بعد أن يختم بذلك الختم بضع السندات. فلوجود هذه الشائبات كان من الواجب إذا أقر المدعى عليه بأن الختم الذي في السند هو ختمه وادعى أنه لم يختم السند وأنكر أصل الدين ألا يلزم بالدين، كما يفهم ذلك من المادة الآتية المتضمنة بأنه يعمل بالسند إذا كان بريئا من شائبة التزوير والتصنيع. قيل: أو مختوما، والختم على وزن الشتم ومستعمل في معنيين: الأول الختم النقوش فيه اسم المنقوش فيه اسم، وعلى هذا المعنى يكون ختم اسما. الثاني مصدر لفعل ختم يختم من الباب الثاني وهو معنى التختيم، وبما أن الختم هنا بمعنى المصدر فيعني بذلك بأنه مختوم بالختم أي بختم المدين. وقول المجلة في المادة 7 بعد 1600 قال: أو ختمه يدل على ذلك. وعليه ففي هذه الصورة لو قال المدين: الختم لي وقد ختمته، فيلزم. أما لو قال: إن الختم لي ولكني لم أختم ولست مدينا، فيجب إثبات الدعوة بوجه آخر. قال: تعدد سند الدين.
شوف بابا هذه المسألة.
نعم شيخ.
الوقت الحاضر
شيخ اليوم هو الشيخ.
اسمع.
هو الشيخ.
لا مو الشيخ كان. لا الشيخ واحد والسند واحد.
نعم.
الآن معمول بالسندات مكتوبة.
نعم.
تحتوي شيئاً: المضمون والتوقيع أو الختم.
نعم.
فإن كان هذا كلها مكتوبة بين الدائن والمدين، ويأتي به يتون إلى كاتب العدل يسمى الكاتب العدل. فيقولون هذا كذا، يقول له اقرأ لي إياه، اقرأ يقرأ، ويقول له هل اعترفت بذلك؟ هذا يقول يوجه إلى المدين. فقال نعم، يؤيده يؤيده. إذا ما موجود في الشيء، وإنما هم كتبوه فقط التوقيع. يجون للقاضي الكاتب العدل يقولون له هذا كتبناه، وهذا توقيع الدائن، وهذا توقيع المدين. فيأيد يعني بهالحالة خلوه فراغ، يجي يوقع قدامه، يقول كاتب العدل وقع هذا من طرف أطراف السند. فإذا دعي التزوير ما يقدرون يدعون تزوير التوقيع،
توقيع الكاتب
لا توقيعه. نعم. من التوقيع المدين مثلا.
نعم.
لا، لأنه وقع أمامه.
نعم.
يسمى هذا التوقيع تأييد التوقيع فقط. أكو أكبر من هذا، وهو تأييد السند بتنظيمه أمام كاتب العدل. شنو كاتب العدل يؤيد كل كلمة فيه كتبت في حضوره. يسمى هذا منظم. ما يقدر يدعى التزوير، ما يقدر يحذف منها كلمة واحدة، لأنها نظم هذا السند كتابة وتوقيعا أمام الكاتب العدل. لكن إذا فقط أيد التوقيع، عادة التوقيع فقط، ما يقدر ينكر توقيعه، لأن مؤيد من كاتب العدل. وأهمها هو الذي يعتبر منظما موضوعا وتوقيعا، موضوعا وختما.
يعني التنظيم شيخنا يقرأ
أكبر على المكتوب وعلى التوقيع،
يقرأ كل سطر ويعدل عليه.
نعم نعم، يقرأ مو كل سطر، كل كلمة،
كل كلمة،
كل كلمة واحدة واحدة
ويعدل عليها. أوكي،
ما هو يقول نظم أماني
هكذا.
كلمة نظم هو هكذا المقصود به، أو يأتي ويكتبها قدامه.
نعم،
كتابه أكو كليسة مثلا. نعم. يملي عليها ويكتبها.
السلام عليكم شيخنا.
سلام، أهلا، مرحبا. فهنا هذا يسمى منظم. أما بس التوقيع ما يقدر ينكر التوقيع، لكن يقدر ينكر الموضوع. الموضوع هاي كلها مسائل للتوثيق يعني. أما إذا ما مؤيد أمام كاتب العدل، ثم هذا سند عرفي. السند العرفي هو الذي لم يؤيد من قبل موظف رسمي، يسمى بالكاتب العدل.
هذا السند العرفي.
السند العرفي ما مؤيد من جهة رسمية، مفهوم هذا؟
نعم.
ولذلك ماكو يسموه نكاح عرفي. هذا غلط، لا يسموه نكاح العرفي، يشترط فيه ما يشترط في النكاح الرسمي: حضور الولي، حضور شاهدين، موافقة المرأة، كل شيء موجود. لكن كل ما هنالك ما مؤيد من قبل جهة رسمية.
اي نعم،
مفهوم هذا؟
اي نعم.
الشائع عند الناس يعتقدون ان النكاح العرفي ما يشترط فيه شروط الشرع. غلط هذا، لا تفهمون ده اقول.
يعني
النكاح العرفي كل الشروط الشرعية متوافرة به، لكن ما محرر أمام جهة رسمية.
نعم.
الجهة الرسمية هنا هذا يسموه
المحكمة.
لا مو المحكمة، واحد
أمين شرعي.
لا، ما ليش يسموه في مصر؟
المأذون.
المأذون، أحسنت.
نعم.
هذا حاكم، درجة قاضي هذا.
عندهم.
نعم، ما بدي درجة قاضي حتى يعرف هذا. فكأنه يتم العقد أمام قاضي، أمام محكمة.
أيوة نعم.
هذا يعتبر رسمي. العرفي ماكو مو لا قاضي امام عادل عاقل
الحاره
لا هذا هذا عرفي هذا،
لكنه نكاح صحيح،
النكاح شروطه صحيحه.
نعم،
على الاقل هذا العرفي يعرف انه الشريط الصح لابد ان يكون الولي حاضر.
اي نعم، والشاهدين،
والشاهدين حاضرين.
نعم.
ويعرف هذا هالمره تحل على هالرجل هذا.
عنده معرفه،
معرفه بهالحدود هذه.
أيوة.
هذا يسموه عرفي لأنه مؤيد أمام جهة رسمية.
نعم.
أما ما يشترط فيه فنفس الشروط النكاح الذي يصدق أو يؤيد أمام جهة رسمية.
والسند العرفي، السند العرفي كيف؟
نفسه.
نفسه.
آه أمام جهة رسمية وهو الكاتب العدل. فما هنا شايع بعضا كما نسمع بعض يعني الشباب يعتقد النكاح العرفي هو يتفق وياها يعني بزعمه. تزوجتك وهي تقول لك قبلت وكذا يقولون خلص هذا نكاح عرفي ما مؤيد هذا أصلا مو نكاح
هذا ليس بنكاح
هذا وين الولي والولي هذا لابد منه
التبس على الناس هذا
ايه؟
هو القضية حتى بعض الباحثين يعني بعضهم كتب في النكاح الزواج العرفي وقال بأن الزواج العرفي له جملة صور
ما.
الصورة الأولى هي ما إذا توفر الأركان والشروط الصورة الثانية وهو توفر الأركان والشروط لكن بدون الولي الذي هو على مذهب أبي حنيفة الصورة الثالثة هو الذي يمارسه الشباب الآن مثلا أنه يأتي شاب إلى شابة ويكتبه في منديل أو نحو ذلك أو ويسمونه زواجا عرفيا فصور من الزواج العرفي جائزة وهي الصورة الأولى والثانية الصورة الثالثة محرمة
الأولى والثانية
الأولى الذي توفر فيها الشروط والأركان بما فيهم الولي والصورة الثانية الذي ينعدم فيها الولي فقط على مذهب أبي حنيفة الذي لا يوجد فيها الولي يعني الذي يتزوج المرأة فيها نفسها
ولازم أبو حنيفة يعني اتبب الولد هذا عملت الاستهام هذا بالغة عاقبة والشروط الباقية موجودة وهو ما ينكر هذا لكن ما يجعل لازم
أيوة
ولذلك هو للولي حق الاعتراض إذا لم يكن الرجل كفؤ منه إذا تركنا هذا كل شيء الآن هذا ما يؤخذ بهذا الرأي ما الرأي الإمام أبي حنيفة لأنه من باب سد الذرائع إساء استعماله هناك هذا لما قال أبو حنيفة أصلا وما كانت أكو جهات رسمية في زمن الصحابة كل عرفي ثقة موجودة يعتبروه صحيح الآن ما يؤخذ بها الأشياء ويفتى بها لتغير الزمان لتغير الظروف لتغير كذا يعني أكثر من هذا لما درست بالجامعة الإيمان مع نظام الفتوى وتعرضت على مسائل تقع يعني تقريبا بدون هذا لكن هي محل نظر أصبحت وهي واحد تزوج امرأة زواجا صحيحا أمام المأذون مو
نعم.
بالولي شاهدين المرأة عاقلة بمهر كامل كل شيء
نعم.
صارت زوجته لما صارت
إلا زوجة
مو
نعم
لما صارت زوجته يجوز الدخول بها لو ما يجوز
يجوز
اسمع شنو وجه هذا فلو انه صارت تخرج معه وتدخل معه مو هيك
نعم.
ولكن لم يفعلون ما يجري به العرف وهو الزفة يسموها لم تزف اليه
نعم.
فهل يجوز شرعا انه يختلي بها في الفندق ويدخل بها هناك قلت له لا يجوز لماذا؟ سدا للذريعة وهي شنو الذريعة؟ ودرء للمفسدة
نعم.
لأنه درء المفاسد أولى من جمع
المصالح نعم.
شنو المفسدة المتوقعة أو الممكنة؟
نعم.
دخل بها سرا سرا يعني أمام الناس
نعم.
ماكو زفة ماكو إعلان
نعم.
لكن هي زوجته حلت له
نعم.
ألا يمكن أن يموت هذا الشخص بعد أن دخل بها سرا ها؟
نعم
وادعى من ادعى أو ادعى أهله أو ادعى هو قبل أن يموت في سكرات الموت قال دخلت بها ما ممكن إنكار دخوله؟
ممكن نعم
ممكن لو ممكن؟
ممكن يا
شيخ ما ممكن شو تطر عليها؟ الولد هذا إذا جاءت به في أقل مدة الحمل النسب يثبت
نعم
بالميراث
نعم
إذا ما دخل بها لها نصف المهر
نعم.
إذا دخل بها كل المهر
نعم.
تمام أو تمام
نعم.
زين أكو مسألة أخرى إذا قالت هو دخل بها وأنكر الآخرون الورثة وما إلى ذلك إذا كان لهم مغرضين ماكو زفة
نعم.
ما دخل بها راح تتهم بالزنا عرفتوا هذا؟
أيوة شيخنا نعم.
فقلت لهم يجوز لها أن تمتنع، يجوز لها أن تمتنع
نعم
من تسليم نفسها له
حتى
تزف علانية نعم. ولذلك الإمام مالك هو وحده الذي قال للشهود اثنين ما يكفون،
لابد من الزف
رجال يعني علانية الزف هو رجال عانية على هذا. فمسائل هذه تلاحظ فيها
في الله وبركاته.
سلام
يا شيخنا عبد الله. انا اعتذر تاخرت لاني كنت في البلاد، خرجت اليوم.
لا احنا حملنا على الزحام.
اي نعم
على الزحام كذا.
انا كنت خرجت في البلاد اليوم، كان عندنا موت فخرجت الميت الصباح، كانونا في صنعاء، خرجت الصباح الى البلاد ورجعت. يلا ثاني الوقت يعني
حق المسلم على المسلم من جملته هذه. الله يجرك.
وجدنا زحاما في الطريق، هذه القاطرات الكبيرة حق مصنع سمنت حمران.
صحيح
ما يخلوها تدخل في هذا الوقت. زحمة سبحان الله.
فهذه إخواني مسائل،
هذه مهمة يا شيخنا. نعم
مسائل تطرأ في أزمان معينة، وإذا واحد ما يراعيها اكتفاء على حسن الظن ضرافا على توافر الشروط الشرعية
على ظواهره
لازم يأخذ هذا
الاعتبار.
وفي هذه الحالة إذا امتنعت الزوجة من تسليم نفسها لا تعتبر ناشزا،
لا الحق في ذلك،
لا الحق ما له ناشزا.
طيب هل يلحقها النفقة يا شيخ في هذه الصورة؟
كل شيء،
ولو
لأن هي حاضرة أن تسلم نفسها، لكن بالطريقة التي لا تشوف فيها ما يشك فيها سوءا. بس هذا هو.
جزاكم الله خير.
يعني
تمتنع يا
شيخ
من
الا ان تزف، مو الا تسلم المهر. اما في الفقه لا، ان تمتنع عن تسليم نفسها الا بعد ان تستلم جزءا من المهر.
واضح يا شيخ؟
لا مو هذا كلامي، حتى ولو تسلمت المهر كله.
لم يحضر يا شيخ، ما هي العله؟ درى بالمفسده يا شيخ؟
طبعا مسكرت هي صارت زوجته، بابا زوجته. أنا لو دخل بها سرا شنو سرا؟ بدون زفة بدون علانية شرعا جائز، ولكن قد يترتب عليه مفسدة، والمفسدة يعني فوت تتجاوز المال. مات هذا الرجل، ألا يمكن أنه بعض أقربائه يقولون هو ما دخل ديها، هي تقول دخل ديها، بس صار الشبهة وشك، تتهم بالزنا بالميراث هي اللي قبل الدخول، يعني عليها نصف المهر. مسائل كثيرة. فاللي أراه في المسألة لا تعتبر المرأة ناشزا إذا امتنعت عن تسليم نفسها بحجة أنه لم تزف إليه، أي لم تظهر نقلها إلى بيت الزوجية علانية. والعلانية مهمة هذه لأجل درء هالمفاسد هذه. إذا كان هذا الرجل مستعجل لماذا لا يلتزم بهذه المسائل؟
نعم
دفع لشاره الشبهة والكذا. فمسائل هذه في الوقت الحاضر أعتقد يجب أن تلاحظ هذه ويكون لها اعتبار.
الشيخ العمراني كذلك يا شيخ يؤيد ما ذكرتموه.
نعم
الشيخ العمراني يؤيد ما ذكرتموه الآن.
من هو؟
الشيخ العمراني يقول نفس الشيء، أنه المرأة لا تمكن زوجها من نفسها إلا بعد الزفاف.
اي ما ادري والله جماعة ما متذاكر وياه بهالمسألة.
انا سمعته يا شيخ.
اي نعم مليتها على الطلاب.
هذه مادة جديدة يا شيخ
الله. الحمد لله رب العالمين. يرحمنا ويرحمكم الله جميعا. اقرا اخي.
نعم المادة
احنا قرانا اياها المادة.
نعم
لكن في الاعادة افادة. اقراها.
نحن في مادة جديدة.
المادة الجديدة هي الأولى.
أكملنا المادة الأولى.
إيه؟
نحن الآن في مادة جديدة.
المادة 10600 بعد الألف.
نعم.
يقول إذا أنكر من كتب أو استكتب سندا مرسوما على الوجه المحرر أعلاه وأعطاه لآخر ممضيا أو مخدوما. إيش؟ ممضيا أو مختوما. ممضيا أو مختوما.
نعم.
الدين الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بكون السند له فلا يعتبر إنكاره، ويلزمه أداء ذلك الدين. وأما إذا أنكر كون السند له فلا يعتبر إنكاره إذا كان خطه وختمه مشهور مشهورا ومتعارفا ويعمل بذلك السند. أما إذا كان خطه وختمه غير مشهور ومتعارف
أكس
غير مشهور ومتعارف يستكتب ويعرض خطه على أهل الخبرة. إن أخبروا بأنهما كتابة شخص واحد يؤمر ذلك الشخص بإعطاء الدين المذكور. والحاصل يعمل بالسند إذا كان بريئا من شائبة التزوير وشبهة التصنيع. أما إذا لم يكن السند بريئا من الشبهة وأنكر المدين كون السند له وأنكر أصل الدين أيضا فيحلف بطلب المدعي على كونه ليس مدينا للمدعي وعلى أن السند ليس له. قال في الشرح: إذا أنكر من كتب أو استكتب سندا مرسوما على الوجه المحرر أعلاه وأعطاه لآخر ممضيا بإمضائه أو مختوما بختمه الدين الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بكون السند له، أي مع اعترافه بأن خط السند خطه والختم الذي في السند ختمه، وقد ختم منه كقوله مثلا: إن السند محرر بخط يدي وقد كتبته، إلا أنني لست مدينا، فلا يعتبر إنكاره ولا يحمل مجرد الإنكار على الكذب والإقرار بالكتابة. فلذلك لا يحلف الدائن ويلزمه أداء ذلك الدين، لأن هذا السند هو عادة حجة وغير ممكن إنكار المبلغ الذي يحتويه، ويعد المنكر له مكابرا.
حتى شيخنا، حتى ولو لم يكن فيه ما ذكرتم أنتم،
هو يعني تقريبا شوف
كاتب عدل،
هو طبعا هذا الكاتب العدل ما كان موجود في ذلك الزمن، لأن لم أخب على أنه جهة المال قارن وكذا، وإنما وجد جهات من لها حق إدرام الحكم أو فسخة وما إلى ذلك. وشو المسألة؟ هو قضية الإطمئنان، لأن الكتاب كالخطاب،
نعم،
مو هكذا؟
نعم.
ولكن هذا الكتابة ترتب عليها يعني حقوق معينة. فأول خطوة إذا اعترف من يتعلق به هذا الموضوع ينتهي بعد، بيقول هذا نعم، هذا أنا مطلوب، هذا مطلوب من هذا، مو ماكو حاجة بعد، ما أنا مطلوب لهذا الشخص ولهذا الكتابة، خلص هذا أقل يعني أقر. لكن هنا إذا أنكر من يتعلق به هذا الدين، كان يقول لا ما مدين لهذا، هاي واحدة، وليس الخط خطي وليس التوقيع توقيعي. هنا تأتي الرجوع إلى القرائن التي تدل على صدقه أو على صدق الدائن،
إثبات دعوة.
هذه المسائل كلها مبنية على هالنقطة. إذا ما بي موجود اعتراف وإقرار ممن يتعلق به هذا الموضوع، يعني كون مدين من لا يعترف، صار منكر. فشو نسوي بهالحالة؟ الدائن ما يقول له كل حجة هذا توقيعه، مو كل ما عنده، أو هذا كتابة كتابته زين. لكن القاضي لابد يجد له حل، لأن القاضي في الإسلام لابد يقضي، لا يجوز أنا ما أعرف
أو لا حكم فيها.
هذا المفتي يقدر القاضي، ولذلك الشرطة أن يكون مجتهد. هاي المسألة الآن ماكو مجتهد، فلازم هو يقضي بها، إذا ما قضى بها يسأل أهل المعرفة.
نعم.
ما يقدر يقول والله ما أقدر أنا هذه، ما يصير هذا، لأن أنت شو قاضي صرت؟ اعترف بيك، فمو ملك المفتي، المفتي ما يترتب على امتناع شيء، أخوك غيره. القاضي ما يقدر، هو منصوب لفضل الخصومات. فهنا تجي القرائن عاد، على كلها قرائن. لمن نصدق؟ الدائن الذي يدعي أنه هذا السند هي حجتي والتي فيها أن فلان هو المدين، أو نصدق المنكر وكذا. شوف هاي موجودة، وكثير منها موجودة في الوقت الحاضر. شنو الآن موجود جهة تسمى دائرة الكاتب العدل، هو الكاتب العادل، لكن ده يوصف بالمصدر، كاتب العدل بعد أكبر. هذا كاتب العدل، إذا جاء الدائن والمدين الاثنان يعترفون أمامه بأن هذا مدين لهذا بهذا المبلغ، وأن هذا السند المحرر بهذا الدين هو نعم هذا أنا معترف به والتوقيع معترف به. هذا السند نوعين، النوع الأول يعني يؤيد، يقول الكاتب العدل يؤيد أن هذا التوقيع توقيع فلان وقد وقع السند أمامي، فيكون هذا تأييد بأن هذا التوقيع مال المجين توقيعه ولا يقدر يدعي
التزوير.
تزوير ما يقدر يدعي هذا. لا يدعي التزوير قد يدعي لكن ما يدعي الإنكار.
الإنكار
فهذا المسألة إذا ادعى يعني قال مو مالي هذا، فهناك جهة تحقيقية يرسل السند مع صورة من التوقيع إلى أهل الخبرة، هناك دائرة رسمية تعرف التحقيقات
المضاهاة
أو المضاهات نعم فما يأتي به. والمضاهات أيضا نقدر نستدل لها بمسألة القافة.
أي
القافة هي أخذ بالقرائن أن عضو هذا الشخص الطفل يشابه عضو الفلان الكبير الذي يدعي بأنه ابنه، فدائما يأخذون بالقرائن.
شيخنا هذا صار يقولون علم واسع جدا يسمونه جرافولوجي وتوسعوا فيه، هو في الأصل الآن يعمل به في المحاكم للمضاهات الخطوط. لكن صار يعمل به يا شيخنا، السؤال هنا يعمل به في أشياء أخرى، يحللون من خلال الخط شخصية الإنسان، أنه مثلاً هذا فلان كذا وكذا ويميل إلى العنف أو يميل إلى اللين،
والله هذه بالقرائن،
أو أنه أحياناً حتى يحددوا يقولوا أنه فيه مرض كذا يعني
محبط
كتبه وهو
والله ما جائز ويتوسعون به، لكن مسألة يأخذون بالمضاهات بأشياء أخرى يعني
نعم.
لأنه عادة لذلك في البنوك لما واحد يوكل واحد الآخر يخلوه يوقع وقت توقيعنا والثلاثة
نعم،
لأن نفس أنت أنت توقيعك هذا
قد يختلف
صح. فلما توقع توقيعنا والثلاثة إذا اثنين منهم شابه كافي ما تقدر هذا
نعم.
مو بخط خط هذا الصورة يجلك هذا مرة يجي يروح مرة يجي يروح مرة يجي، فالقرائن موجودة
نعم.
لكن هناك قوائم قوية معقولة من صورة يوسف، فشاهد شاهد من أهلها أن كان قميصه قد كذا
نعم.
هذا القرائن مأخوذ بها والصحابة أخذوا بها يعني بالخمر، رائحة الخمر حدة
استنكهوه
نعم استنكهوه أحسن أخذ بها عمر بن الخطاب وكذا. لا جاءت الإمكان لأن ما يجوز تترك هذه الأشياء. الآن توسعوا في هذا الصحيح، كنت تحليل دم، كنت بصمة هذا الإبهام إبهام هذه موجودة هذه، وأكو قرائن أيضا
هذه أقوى من القيافة هذه
أقوى. إحنا ما نقول
الخطأ واحد في المليون،
هذا الخطأ ما أكون لكن إحنا نأخذ بالقيافة أخي
نعم،
لأن حدود نفسها
أقصد أنه هذا قياسا عليها
نعم قياسا تأخذ
من أولى
هذا جهد الإمكان. هو الاعتماد الأول على الإيمان، إيمان الشخص وثقته يعني ذنته وأنه مسؤول أمام الله، هذا هو الأصل. بالقرآن لما حتى بسورة المطففين هاي في مكة بيهما إذا كالوهم على النار
كالوهم أو وزنهم
يخسرون
إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون.
ثم قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس بدءا عن أثار فيهم معاني إيمانية. لكن مع هذا هناك ناس ما يفيد بهم هذه، فلا بد من احتياط. أنت احتاط لنفسك مو هيك، ومطلوب من الآخر اللي يقدر يسويه لأن ما احتاط صاحبه لكن إيمانه يمنعه، وبيهم لا ياخذ يسوي له شبهه عليه ما يصير يتبرعط به، فهذا اخذ الشرع الاسلامي جهد الامكان
لا.
فاذا لم ياخذ بهذه الاسباب هو احسن مثل كتابه الدين.
قال فعليه إذا قال إن الختم لي وإنني ختمته فلا يبقى شائبة تزوير. مثلا لو حصلت معاملة بيع وشراء بين اثنين مدة ثم أجريا محاسبة بينهما فظهر أن لأحدهما على الآخر دينا كذا درهما فأعطى المذكور سندا على نفسه بأنه مدين بكذا درهما، فليس للمدين أن يقول بعد اعترافه بالسند إنه حصل خطأ في محاسبتنا فلنعيد الحساب بيننا.
لا ما يصير بعد
ذلك، بل يؤمر بإيفاء الدين
بالسند
لأنه لا عذر لمن أقر.
أقر ثم من نقض مال ينقر من سعى في نقض ما تم من جهته
فسعيه
مردود عليه.
قال إلا أنه إذا رؤيت محاسبة بين شريكي تجارة فظنت اللجنة التي رأت الحساب بأنه صواب فرضي الشريكان بالحساب، إلا أنه عند إجراء المحاسبة من لجنة أخرى تبين خطأ الحساب الأول فيجب حينئذ الرجوع إلى الصواب.
هذه مسألة ثانية.
نعم.
ليش هذه ما يكون نقض؟ الخطأ المادي المنكشف يؤخذ، كل واحد قال، لكن هي المحاسبة موجودة، الوثائق بارتها موجودة، نتلاحظها. الوثائق موجودة. الشركة موجودة، كل واحد له القد خطأ هذا صح.
قال أما إذا كان السند الذي كتبه أحد أو استكتبه غير مرسوم فلا يلزم إيفاؤه ولو أقر صاحبه به ما لم يقر بأن الدين في ذمته، ككتابة سند على الحائط أو على ورق الشجر.
هذا ما مألوف يعني.
نعم.
بيلعب هذا
خارج عن المعتاد. قيل بدون تحليف الدائن، وإن يكون أن صاحب التنقيح قال إنه يحكم للمقر له بعد تحليفه على أخذ المقر المبلغ المذكور في السند، لأنه يوجد في رد المحتار قيد كهذا،
يعني حلف زيادة. نعم. على هذا. نعم.
ومع ذلك فاليمين لا يكون للإثبات بل يكون أبدا للنفي. وعلى ذلك فبيان التنقيح المار ذكره لا يوافق أحكام الفقه، ولعل مقصود صاحب التنقيح بأن المدين إذا ادعى الكذب في إقرار بالكتابة يحلف على ما جاء في المادة كذا.
هذا التحليف يجوز مع البينة إذا كان هناك
بالتأكيد يعني.
طبعا مو وحدة الدعوة على الميت.
نعم.
جيب سند هذا سند هذا وهذا الميت هذا كتابته وهذا كذا بيعترف مدين، لكن بالحقيقة هو وفى لكن ما أخذ السند، أبقاه تركه عند الدائن نسيانه أو ما يسوقه. القاضي شو يسوي هذا؟ قال مو طلع من القبور طالع حلف ما هذا.
يعني يا شيخ إذا أثبت الإنسان شيء لا يحلف؟ لا يحلف؟
لا يحلف
فقط؟
لا يحلف. نعم. مو شغل هو عنده بينة. هو عنده بينة
بالمعاريمين
وذاك عنده بينة، فيقول للقاضي ولو أنا عندي بينة أريد أتحلفه ما يجوز.
نعم.
ولا هو ما يحلف.
إذا كان يفتدي بمال عن اليمين فما بالك في هذه الحالة يلزم باليمين وأصبح
لا 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 هذا يفتدي باليمين هذا حق يقول لك.
نعم نعم أقصد إنه اليمين شيء عظيم يعني.
طبعا
مع إذا سيدنا
عمر خلاص. سيدنا عمر قال لولا أن أتخذ حجة هو مجلس دعوة عليه ما الأرض أو ما إيش كذا ما اعترفت صاحبه أو ما إيش كذا ما حلف يمين. لو كان حلف اليمين قال نعم أنا لو حلفت لو لم أحلف أخذ منه، لو لم أحلف لاتخذ السنة هذه.
نعم.
بس قد يكون اليمين بجانب البينة يا شيخ
نوعي مو دائما لا مو دائما توجد قرينة أخي. القرينة هنا موجودة مال الميت، أنت تدعي على رجل مات وهذا لسنده حرره قبل أن يموت.
نعم.
مو
نعم.
ولا لا يزال عند الدائن، هذا قرينة وجود السند عند الدائن على أنه لم يوفيه. تمام هو تمام.
نعم.
لكن جائز المدين يوفي ما يأخذه أمانة ثقة.
نعم.
وهكذا. فشلت من الغلط ما تحلف، إن كان هو صادق في دعوة يحلف ليس فيه شيء، فإذا امتنع امتنع يدل على أنه غير صادق على بالقدر الذي يجوز للقاضي أن يرد دعوة. هذا هو.
نعم. قال أما إذا أنكر خط السند الذي أعطاه مرسوما قائلا إنه لم يكن خطي فإذا كان خطه أو خدمه مشهورا ومتعارفا بين التجار
شوف مشهورا متعارفا كما رجع اقترب من مراهات التحقيق
وأثبت كون خطه أو ختمه متعارفا فلا يعتبر إنكاره ويعمل بذلك السند بدون حاجة لإثبات مضمونه ومندرجاته وليس للحاكم أن يحكم من نفسه بأن خطه وختمه مشهور ومتعارف
لا.
لأن علم الحاكم ليس حجة
ليس بحجة بسبب له الخضرة
نعم قيل مشهورا ومتعارفا والشهرة الحقيقية عبارة عن التواتر وقد ورد تعريفه في المادة كذا أما إذا لم يكن مشهورا ومتعارفا بل شهد شاهدان لأن الخط والختم هو خط وختم المدعى عليه شهد الشاهدان بأنهما شهدا تحرير السند وهو يحرره فتقبل هذه الشهادة
والله هذه المسألة الشهادية يعني مسألة شهادية لأنه موجود يتعرف ويتكلم مو شرط دائما المدين هو يكتب الدين يعني مسائل تقديرية شهادية وقد تكون القرينة قوية جدا حتى يذكرون مثلا على اعتبار القرينة لو وجد أنه شخص خارج من خربة وبيده خنجر يقطر منه الدم ولما دخلوا وجدوا شخصا مذبوحا ذبحا جديدا حديثا ما يكون أنه هو هذا القاتل لكن قد يكون مو القاتل لكن يأخذون به
هذه قرينة قوية
قوية إيه؟ مال صورة يوسف وشاهد شاهد من أهل بعض المفسرين أو الكثير والله منهم يمكن يقولون هذا كان طفل بالمهد حتى يعدوه أحد الذين تكلموا وهم أطفال سيدنا عيسى وشاهد هذا وشاهد هذا الحقيقة لولا أنهم رووا فيه حديثا بسند صحيح يعني كان هناك شك في الأخذ به لماذا؟ لأنه لو كان الذي شهد طفل مجرد نطقة ألا يعتبر هذا قرينة قوية هذا معجزة؟ لكن القرآن الكريم ذكر شاهد من ذلك أن كان قميصه رحل القرينة قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين متمام لكن أمام الحديث والسند صحيح أن نتذكر هكذا
راجع ذاك اليوم شيخنا في البخاري في فتح الباري جئنا به وقرأناه هنا
والله يعني. أشوف ما كلامه بعد معنا هذا يجب إحنا نلتزم أخي في قبول الأحاديث السنة النبوية اللي مترتب عليها أحكام شرعية والسنة النبوية يمكن بس قصص مع هذا ما اسمه بل حتى القصص أيضا عفوا كلها لازم نجعلها ما إن طريق للأخذ بها وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نرجع إلى السند ما عندنا غير هالطريق أخي أما أنه رأسا نقول هذا مو صحيح لخلاف العقل ماكو شيء هذا سد للباب وأشيل المفتاح ألقيه بالشط ما مفتوح ما رايح قبل الباب
اجعل أرأيته عند ذاك الكوكب كما
ماكو ماكو
شيخنا الآن في وسائل في الخط هذا الآن صارت الخطوط بالكمبيوتر بالكمبيوتر وغالبا في الشركات وكذا سند الاستلام مثل هذا مثلا أنا اليوم كنت في المستشفى في الصباح هذا السند لا يمكن صدوره إلا من جهاز معين له شفرة معينة
شيخنا قوية يعني تقريبها تقريبا تقرب من المستحيل
يعني هذا السند مثلا هذا ما هو من أي كمبيوتر يخرج يعني ما يمكن تزويره لأنه صادر من كمبيوتر معين بتاريخ معين بكذا وما في عليه ختم ليس عليه ختم لكن هذا وحده يعتبرونه إيش حجة كافية
بيندل بهذه الكيفية بهذا الأسلوب أنه غير قابل للتزوير أو يندر
يعني كان مستلم الكمبيوتر فلان وبرقم كذا يعني أشياء دقيقة لا يمكن تزويرها فهذه أبلغ يبدو أبلغ من المضاهاة
إيه نعم. ما نام شيء جديد فيه من القوة أكثر من الأول نأخذ بالأقوى.
نعم.
والمسألة اجتهادية يا شيخ.
ما؟
والمسألة اجتهادية.
هذا المقبول. اجتهاد سائغ هذا خلاص ما أقدر. ولذلك الاجتهاد لا ينقض من مثله.
نعم.
هذا اجتهاد وهذا اجتهاد. هذا سائغ وهذا سائغ. لكن يترجح الأول أنه صدر من قاضي. له صفة الإلزام.
قال وخط خط يعني كلمة خط في هذه الفقرة بمعنى الخط الذي حرر بصورة ظاهرة وبعبارة الشيخ الأكمل تدل على ذلك. لذلك إذا ثبت بالشهرة والتواتر أن الخط هو خط المدين فيعمل به. كذلك المقصود من الختم ليس المصدر بل هو الاسم. ففي هذه الصورة إذا كان الختم مشهورا ومتعارفا فهو كاف لإثبات الدين، والحال أن كون الختم مشهورا ومتعارفا لا يجعل السند بعيدا عن شائبة التزوير والتصنيع.
فلو الشيخ الأكمل من هو يا شيخ؟
ها؟
من الحنفية.
الشيخ الأكمل
ما أدري والله
من فقهاء الحنفية كان كما تدل عليه عبارة الشيخ الأكمل. قال فلو قيل بأن القصد من الختم هنا بمعنى المصدر أي كان مشهورا ومتعارفا بأنه ووضع وطبع ختمه، وضع وطبع ختمه الفعل يعني وليس الم... فيكون ذلك موافقا للمسألة الفقهية، إلا أن قصد هذا المعنى من تلك العبارة بعيد وغير مناسب للمقام. والاعتبار ليس للشيء المحرر في السند بل لنفس الأمر. فلذلك لو باع أحد داره بخمسين درهما وأخذ سندا من المشتري بأنه مدين له بعشرة دنانير من ثمن تلك الدار، وأراد المدين أن يؤدي خمسين درهما وأراد الدائن أن يأخذ عشرة دنانير حسب محتويات السند، فإذا أثبت المشتري وقوع البيع على دراهم أو نكل البائع عن حلف اليمين الذي طلبه المشتري فيؤدي المبلغ دراهما. أما إذا لم يمكنه الإثبات وحلف البائع اليمين فيؤدي المبلغ دنانير. وأما إذا لم يكن خطه ختمه مشهورا ومتعارفا فيستكتب ويعرض خطه على أهل الخبرة، فإذا أخبروا بأن الخطين خط شخص واحد فيؤمر ذلك الشخص أن يؤدي الدين المذكور. هل يجب لفظ الشهادة في هذا الخبر؟ قد ذكر في هذه الفقرة بأنه يجري تطبيق الخط ولكنه لم يذكر تطبيق الخاتم.
والله لا بأس من الشهادة أشهد.
نعم أشهد.
نعم.
إن هذا
نعم.
ولعل عدم ذكر ذلك هو لكونه إذا ثبت أن الختم ختمه لا يكون ذلك مدارا للحكم حسب ما وضحته آنفا. قيل يستكتب، فإذا امتنع عن الكتابة عند الاستكتاب فيطبق.
كأنه نكل عن
على الخط الذي يعترف بأنه كتبه قبلا. فإذا لم يوجد خط كهذا فالظاهر أنه يجبر على الكتابة.
أي طبعا.
أصبحت وسيلة وحيدة للإثبات يعني.
هذا ممكن الذي كان عندهم.
نعم. والحاصل أنه إذا كان السند بريئا من شائبة التزوير وشبهة التصنيع يعمل به. أما إذا كان السند حاويا للختم فقط وادعى بأنه لم يختمه وأن الختم قد وقع في يد الدائن فختم به السند، فحيث لا يكون ذلك السند بريئا من شائبة التزوير فلا يكون مدار للحكم. فإذا كان السند غير بريء من شبهة التزوير وأنكر المدين أن السند سنده كما أنه أنكر أصل الدين فيحلف المدعى عليه بطلب المدعي على أنه لم يكن مدينا وأن السند لم يكن سنده، يعني أن التحليف يجري على أمرين، الأول على عدم الدين والثاني على أن السند لم يكن سنده. فإذا نكل عن حلف اليمين على عدم الدين فيلزم بالدين سواء حلف اليمين على أن السند كان له أو لم يحلف. ما إذا حلف على عدم كونه مدينا ونكل بعد ذلك عن الحلف على أن السند لم يكن له فهل يلزم الدين؟ قد ذكر في الفقرة الأولى بأنه في صورة إقراره بأن السند سنده وإنكاره الدين لا يعتبر إنكاره، لأن السند حجة بذاته. المادة 11600 بعد الألف، إذا أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوما على الوجه المبين على ثم توفي يلزم ورثته بإيفائه من التركة إن كانوا معترفين بكون السند للمتوفى، وأما إذا كانوا منكرين بأن ذلك السند للمتوفى فيعمل بذلك السند إذا كان خط وختم المتوفى مشهورا ومتعارفا. قال في
شوف المالكية حقيقة في بعض قضاياهم يأخذون بالقرائن إلى درجة جدا كبيرة، يعني قالوا لو أن فقير مشهور بالفقر كالذي يتكفف الناس على أبواب المساجد أقام دعوة مال دين على رجل مشهور بالثراء، شلون الشاش اسمه هذا الان
هايل سعيد. هايل سعيد.
هايل سعيد. انا اطلبه والله مليون دينار. هو قاعد يقدي الصبح
روحي
قال ما تقبل منه هذه الدعوه. هي مو مستحيله لكن هي
عادة ما ممكن
عادة. هو مستحيل عقلا لكنه مستحيل
بالغ فيها الهادي رحمة الله عليهم عنده. هو يعني مشهور أن الإمام مالك فقه يتمثل بالواقعية ما يأخذ يعني في مسائل نظرية لا يوقف بها. نعم
قال مما يحكى عنه لا أحب علما ليس تحته عمل.
يمكن
لا أحب علما ليس تحته عمل فانظر ما يعرضك في ليلك ونهارك فاشتغل به.
صحيح.
كان يكره المسائل
الافتراضية. كانوا لذلك يرسلون بعض تلامذته يسألنا إياه فيصور نفسه كأنه يعني مسألته هو لقن قبل تلامذته رحمه الله سأل الإمام أنت.
سبحان الله شيخنا الأئمة الأربعة هؤلاء الذين يعني أجمعت الأمة على إمامتهم وفقههم والتمذهب بمذاهبهم كل واحد منهم سبحان الله يكمل الآخر يعني.
نعم.
كل واحد تجده عنده ميزة في في شيء يعني.
لا ويعترف واحد للآخر بما عنده أخي. الإمام أبو يوسف أو أبو حنيفة نفسه جادل الإمام مالك في مسألة
الصاع في مسألة الصاع
أظن. لا غير الصاع هذه. قيل من هذا الذي أطلت وياه المدة بالكلام؟ قال هذا رجل من العراق هو أبو حنيفة لأن عاش لو قال لك هل الإسطوانة من ذهب قام بحجته.
قال إذا أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوما على الوجه المبين على ثمته يلزم ورثته به يلزم ورثته بإيفائه من التركة إذا كانوا معترفين بكون السند للمتوفى ولو أنكروا الدين انظروا المادة السابقة لأن الورثة يقومون مقام المورث.
نعم.
ما إذا لم يكن للمتوفى تركة فلا يلزم الورثة يلزم فلا يلزم الورثة إيفاء الدين من مالهم.
صحيح. إلا إذا تبرعوا يعني.
نعم. وإذا أقر بعض الورثة بذلك السند وأنكره بعضهم فيلزم المقر أن يؤدي مقدار حصته.
تمام.
وأما إذا كانوا منكرين ذلك فيعمل بالسند إذا كان خط وختم المتوفى مشهورا متعارفا أي أن يثبت أن الخط والختم وخط وختم المتوفى بالشهرة والتواتر ولا يعتبر إنكارهم. أما إذا ثبت أن الختم للمتوفى بشهرة التواتر ولم يثبت الخط فالموافق لأحكام الفقه أن لا يعمل بذلك السند. وإذا أقر الورثة بأن السند من المتوفى إلا أنهم أنكروا الدين فلا يعتبر إنكارهم كما هو مبين في المادة الثانية. المادة الثانية عشرة وستمائة بعد الألف إذا ظهر كيس مملوء بالنقود في تركة متوف ملصق عليه بطاقة محرر فيها بخط المتوفى أن هذا الكيس مال فلان وهو عندي أمانة يأخذه ذلك الرجل من التركة ولا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر. هذا كثير ما يحصل عندنا في الأمانات يحط يعني ورقة كذا ملصوقة على هذا المال لفلان أي أن لا يحتاج إلى إثبات آخر كالبينة لأن العادة تشهد بأن الإنسان لا يحرر عبارة كهذا على ماله لأن العادة محكمة فإذا لم يوجد في تلك البطاقة التوقيع المتوفى فالظاهر أنها معتبرة. العمل بالعلامة الفارقة من العادة هذا عنوان يعني من العادة أن التجار يكتبون علامات على الإجمال تدل على اسم صاحبها فهل هذه العلامات تدل على أن ذلك الحمل لصاحبه على الأحمال نعم على الأحمال مش الإجمال
لا الأحمال
الأحمال جمع حمل نعم فإذا كان صاحب العلامة أو وكيله واضع عن اليد على ذلك الحمل فحيث أن وضع يده دليل على الملك بلا بينة فيترك ذلك الحمل لواضع اليد ما لم يثبت خلافه أو يثبت خلافه ببينة شرعية ففي هذه الصورة لم تعتبر الكتابة فقط وإذا لم يكن أحد واضع اليد على الحمل فالأصل أن يكون الحمل لصاحب الاسم ما لم يثبت الغير بالبينة الشرعية بأن الحمل له. تاريخ الإرادة السنية 19 من جماد الأولى سنة 1292 يعني هذا انتهى باب الإقرار يا شيخنا.
نعم.
شيخنا
خلاصة الباب
اصبر خلص
تفضل
شيخنا هنا ذكر في المادة السابقة ان اذا توفي المدين ووجدوا سنده ولم يذكر مسألة اليمين التي ذكرتموها فمسألة اليمين في يعني ليست في مذهب الأحناف.
ايوه يا مال اي مسألة هاي
انه اذا توفي يعني المدين وجاء الدائن وبيده سند يقول للورثة هذا عند مورثكم الدين هذا. ذكرتم أنه لا يكتفى بالسند وإنما يحلف.
يعني حلف بين بأنه يجوز أن يصح الإيفاء ولكن السند يبقى عند الدائن. هذا جائز ما يقابل، لكن هذا الجواز ما نقدر نعمل به، لأن لو نعمل به ما بتي نستنطقه لهذا المدين من الميت. فليجل أن نذهب هذا الشك، وهو لا يضير الدائن إذا كان صادقا، لا يضير أن يحل فيحل في هذا الحال. ومثلها ما المرأة التي تدعي على زوجها الغائب أنها لم يترك لها نفقة، فإذا أثبتت الزوجية وكذا داخلي فحلفها يمين على أنها لا تزال بقيده، بقيد الزوجية داخلي.
أذكر يا شيخنا في المادة لم يذكر مسألة اليمين، يعني قال مجرد أن السند يعني يكفي بظاهره.
لا اعترف
ثم توفي لا قال ولا شبه. إذا أعطى أحد سند دين حال كونه
هذا مبني على مبني
ولو أن ترد
مبني على القرينة، والقرائن بعضها كثير جدا قد يختلف فيه.
لا أنكر سند اعترفوا به مثل ما لو
بعض اعترفوا به انتهى بعض قرروا به.
قالوا هذا سند والدنا وتوقيعه
ما انتهى هذا ما ذكره
ما نعترف شبه مثله نفسه. هو إذا قال هذا السند خطي وختمي لكن الدين منكر لا يعترف.
هذا تقدم أنه حجة.
خلاصة الباب الرابع في حق الإقرار بالكتابة. واحد، الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان.
تمام.
نعم، لا يعمل بالضد إذا لم يكن بريئا من شائبة التزوير وشبهة التصنيع، فإذا كان بريئا فيمكن العمل به، وعلى ذلك يعمل بمضمون السند إذا كان. لا يعمل بالضد. إيش الضد؟
إيش
ضد السند؟ يمكن ضد ما موجود في هذا السند.
لا يعمل بالسند. لا عندي بالضد. ليش ما ترك مكروه لي؟
أنا
بنسوي
شراب سلام. حتى عندنا في نوع من كأنه ضاق
بالسند. لا يعمل بالسند. طيب ثلاثة. قال نعم، أولا خط السند وتوقيعه بخط المدين. خط السند وتوقيعه بخط المدين. ثانيا خط السند لغير المدين وتوقيعه بخط المدين. ثالثا خط السند خط المدين ومختوما ذيله بختمه. ثلاثة، لا يقبل ادعاء المدين إذا قال إن خط السند خطي ولكن الدين ليس ديني، ويلزم المدين تأدية الدين بدون أن يحلف الدائن. أربعة، إذا اعترف ورثة المتوفى بسند الدين المرسوم يحصل الدين من التركة. إذا ظهر في التركة ورقة تتضمن بأن مالا يعود لآخر وأنه أمانة في يد المتوفى فلصاحبه أخذه من التركة. المفروض يكون خمسة إذا ظهر في التركة، يعني بند خاص. الكتاب الرابع عشر، الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي دعا عباده إلى دار السلام. ما عندنا شفارس. الله يديك. احنا عندنا ويقول نقرأ عنده الفهرس. فهرس احنا ليس عندنا. باب جديد.
لا باب جديد بس
يمزح علينا يا شيخنا، يمزح علينا. الحمد لله الذي دعا عباده إلى دار السلام، والصلاة والسلام على من بعث للدعوة إلى الأنام، وعلى آله وأصحابه الناصرين لسيدنا وقرة أعيننا محمد عليه الصلاة والسلام. الكتاب الرابع عشر في حق الدعوة، ويشتمل على مقدمة وبابين. الدعوة اسم مصدر، ومصدره الادعاء من باب
اسم بس.
مصدره الادعاء.
عندك مصدر
آخر. الدعوة اسم، نعم، ومصدره الادعاء. من باب الافتعال، وثلاثيه دعاء. ومصدره
الادعاء من باب
الافتعال. لا عندكم هكذا.
مصدره الادعاء ثم الادعاء
والادعاء. ممكن. لكن أيضا مستقيم. والادعاء من باب الافتعال، وثلاثيه دعاء. يقال ادعيت أي طلبت الشيء الفلاني لنفسي. بما أن ألف الدعوة للتأنيث فلا تقبل التنوين، وجمعه دعاوى بفتح الواو وكسرها، دعاوى ودعاوي. مثل فتاوى وفتاوي. وقد قال بعضهم إن قراءتها بالكسر أولى، دعاوي. قال آخرون قراءتها بالفتح أو الكسر سيان.
صحيح.
واسم فاعله مدع، واسم مفعوله مدعى عليه، فعلى هذا التقدير إذا ادعى زيد مالا من عمرو فزيد مدع وعمرو مدعى عليه، والمال مدعى به أو مدعى. مقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالدعوة.
أول مرة أسمع ال هنا في الدعوة للتأنيث، قريب يعني.
قال يلزم في الدعوة علم سبعة أشياء، وهي مشروعية الدعوة وتعريفها وتقسيمها وركنها وشرطها وحكمها وسببها.
ظاهر الألف واللام بدل التاء.
ثلاثة أربعة
لا لا لا
خمسة ستة سبعة
تقوم مقامها.
مشروعية الدعوة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. تعريف الدعوة وتقسيمها يبين في المادة الآتية.
عفوا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم المسه مسه أرمد يعني مسه، الألف واللام بدل التاء. لا
والله أنت المأوار بس بدل
لا بدل التأنيث
نعم ركن الدعوة. إذا كان المدعي أصيلا إيش عندكم؟
أن يضيف الحق
إلى نفسه. إيه؟ في شيء
أن
ولا أي
إن كان معنى أي
يمكن بأن يكون بأن يضيف الحق إلى نفسه. وإذا كان وكيلاً أولياً أو متولياً أن يضيف إلى من يقوم مقامه، لأن ركن الشيء ما يقوم بالشيء، والدعوة إنما تقوم بإضافة المدعي إلى نفسه، فكان ركناً كقول يا ذا المال لي أو لموكل فلان أو للصغير فلان أو للمجنون فلان أو للمعتوه فلان الذي أنا وليه أو وصيه أو للوقف الفلاني أو أن لي في ذمة فلان كذا درهماً أو إني أديت ديني لفلان أو إن فلاناً أبرأني من حقي. شرط الدعوة يبين في الفصل الأول من الباب الأول الذي يبتدئ من المادة كذا. حكم الدعوة وجوب الجواب على المدعى عليه على المدعي على المدعي. كيف المدعى عليه شيخ؟ وجوب الجواب يعني يجب على المدعى عليه الجواب، يجيب عنها المدعى عليه، يجيب على الدعوة. نعم. أما إما بالإقرار أو الإنكار، فإذا أقر نعم
حكم الدعوة اللي يقول
نعم
شنو حكم الدعوة؟
وجوب الجواب
هذا أحد معنيين للدعوة. الحكم أما يأتي بالمشروعية. حكم البيع شنو؟ الحبل.
نعم.
حكم هذا المعنى الأول
أو الآثار.
حكم البيع هو إيش؟ تملك المشتري
للمبيع
بعد دفع الثمن.
نعم.
هذا أثر. فأثر العقد هو الحكم ماذا؟
نعم.
أما بدون بيان الأثر مشروعيته يجوز أو ما يجوز، أحل الله البيع وحرم الربا. نعم.
قال وجوب الحكم الدعوة وجوب الجواب على المدعى عليه طبعا. إما بالإقرار أو الإنكار. فإذا أقر يثبت المدعى ويلزمه ضمانها. خامسا إذا ظفر الدائن بمال المدين الذي هو من جنس مطلوبه فله أخذه بلا رضاء المدين، يعني يكون الاثنان ذهبا أو يكون فضة. أما إذا كان هذه مسألة الظفر يا شيخنا
ما تابعية.
نعم. أما إذا كان مختلفين كأن يكون الدين مثلا فضة والمال الذي ظفر به ذهبا، فعند أبي بكر الرازي والإمام الشافعي أن له أخذ مقدار قيمة دينه. بتعبير آخر يجوز أخذ الدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير، سواء كان المدين مقرا أو كان منكرا، وسواء كان عند الدائن بينة أو لم يكن عنده بينة. انظر شيخ في المادة كذا. ولاحظ شيخنا أن الشارح الملا علي حيدر ليذكر مذهب الشافعي في أماطن المواطن ليكون مذهب الشافعي قوي، يعني كأنه بذكره مذهب الشافعي يميل إليه.
جائز. جائز.
ولاحظ هذا يعني من خلال شرحه.
يمكن.
قال ولم أرى حكم ما إذا لم يتوصل إليه إلا بكسر الباب ونقب الجدار، وينبغي أن له ذلك حيث لا يمكنه إلا بأخذ القاضي. سادسا
وينبغي أن لا يكون له ذلك.
يعني مو
هذا إذا يأخذه برضاه مو بالقوة ما المسألة لازم يحكم قاضي.
نعم.
فيقول ما أقرأ هذا يروح يكسر الباب والله أن يطلب لا.
يكسر الباب الخزانة حق المدينة.
حيث لا
لم يرى حكم لكن محاكمه نفسه.
أيوه. ينبغي له ينبغي أن له ذلك حيث لا يمكنه إلا
لا ينبغي
أما يأخذ بدون شجار وبدون هذا رأسا يعرف يأخذ أو يعرف سكت ذاك صاحبه إيه؟
سادسا
إيه؟
إذا أخذ أجنبي مالا
إيه؟
من مدين أحد من جنس دينه بقصد إيفاء دائنه وإعطاء للدائن وإعطائه يمكن
وأعطاه
عندكم هكذا؟
وأعطاه
للدائن فهو جائز عند بعض الفقهاء ويكون معينا للدائن أخ محمد
إذا هنا نقف
طيب باقي سطرين شيخنا
نكمل السطرين
أما الحقوق التي ليس له الاستحصال عليها بالذات فهي أولا إذا كان الحق حق قذف فليس لصاحب استيفاء بنفسه بل يستوفيه بحكم القاضي لأن الغالب في ذلك الحق هو حق الله عز وجل فيستوفي هذا الحق بطلب المقذوف من طرف القاضي المأمور بإقامة الحد. ثانيا إذا كان الحق حق تعزير وكان الحق حق ضرب فليس لصاحب الحق استيفاءه بذاته. مثلا لو ضرب أحد آخر وضرب المضروب الضارب مقابلة فيعزر كلاهما إلا أنه يبدأ بتعزير وتأديب البادئ منهما بالضرب لأنه أظلم ويجب التعزير على من بدأ بالاعتداء.
طيب شيخ أنا في سؤال هنا الحقوق التي يحق لصاحبها الحق الاستحصار عليها بالذات مسألة القصاص يعني يمكن بدون القضاء؟
لا لا
لا لا لا لا لا لا
لا يجوز لا يجوز لكن لو استوفى حقه لو استوفى حقه قبل أن يصدر القاضي حكمه كما لو واحد قاتل أديه فإنه لا يقتص منه وإنما يعذب لأنه افتات على سرقة القاضي.
والله هذا ما نعرفه لكن أشكلت علي العبارة هنا يا شيخ قال إذا كان حقه قصاصا فالولي الكثير أن يقتص بالسيف سواء حكم له فيه أو لم يحكم
فيه فيه بالآلة
يعني بقضى المسألة محصورة
أنا سألت في البداية هذا
مشيئة نعم.